إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، كان مما مضى الحديث عنه ذكر شيء من البيوع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وذلك لحاجة الناس إلى ذلك، لأن هذا الأمر أمر البيع والشراء مما يحتاجه كل الناس ومما يقع فيه عموم المسلمين، فمعرفة ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك من الأمور المهمة جدا للمسلم حتى لا يقع فيما حرم الله. فمن البيوع المحرمة أيضا التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء في حديث ابن عباس في صحيح الإمام البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع حاضر لباد. قال طاووس راوي الحديث عن عبد الله بن عباس: فقلت لابن عباس: ما معنى قوله لا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. فهذا البيع وهو بيع الحاضر للبادي منهي عنه، والحاضر هو الذي يعيش في المدن الحاضرة، يعيش ويسكن قريبا من الأسواق، يطلع على الأسعار وعلى البيع والشراء، والبادي هو الذي يأتي من البادية التي تكون بعيدة عن الأسواق ولا يطلع على الأسعار فيها. ويدخل في البادي أيضا من يأتي من القرى البعيدة عن الأسواق أو من الشعاب أو الجبال التي تكون بعيدة عن الأسواق ولا يعلم فيها بأسعار السلع. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد، أن يبيع الحاضر لإنسان باد بعيد عنه لا يعرف أسعار الأسواق ولا أثمانها، فهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه وإن كان قريبا له. جاء في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع حاضر اللباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه. جاء أيضا في صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع حاضر اللباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، يرزق الله بعضهم من بعض، فإن الحاضر الذي يعيش قريبا من الأسواق يطلع على الأسعار وأن هذه السلعة ثمنها في هذا اليوم قليلا، ثمنها في هذا اليوم قليل، وسيأتي بعد أيام يكون ثمنها كثيرا، فيحبسها ويؤخرها عنده، فيؤدي ذلك إلى خلو الأسواق من السلع، يؤدي ذلك إلى احتكار السلع التي يحتاجها الناس، فيحصل بذلك على المسلمين ضرر ومشقة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأيضا علل في حديث جابر: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فهذا الذي يشتري ممن يأتي من البادية يربح بعده شيئا من المال، فذاك الأول باع شيئا من ماله، إما من بهيمة أو ثمرة أو حبوب أو عسل أو غير ذلك من السلع، يبيع ما أنتجته بهائمه أو مزارعه، فيحصل له بذلك الخير ويتحصل بذلك على المال. وأخوه المسلم الذي اشترى منه في الحاضرة في المدينة يربح بعدما اشترى منه شيئا من المال، فيحصل بذلك مصلحة للجميع. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. أما إذا كان صاحب البادية أو صاحب القرى والشعاب البعيدة عن الأسواق كلما أتى بالسلعة أتى بها إلى واحد ممن يعيش في الحاضرة فقال: ضع هذه السلعة عندك، فإذا ارتفع السوق فبعها، فهذا ضرر منهي عنه، يؤدي إلى الاحتكار المحرم بأن تخلو الأسواق من أشياء يحتاجها الناس وهي موجودة محبوسة انتظار غلاء الأسعار. ولذا جاء في سنن أبي داود وفي مسند الإمام أحمد أن صديقا لطلحة بن عبيد الله قدم عليه بإبل، فلما قدم عليه وجلس عنده قال: إني أريد أن أبيع إبلي هذه، فاخرج معي إلى السوق. فقال له طلحة: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر اللباد، فلا أبيعها لك، ولكن اخرج إلى السوق واعرض إبلك وما ذكر لك من الثمن فشاورني فيه لآمرك أو لأنهاك. فطلحة رضي الله عنه امتنع أن يبيع السلع لصديق له لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الحاضر للبادي، وكان طلحة يعيش بالمدينة وصاحبه هذا قدم من البادية، فأشار عليه طلحة إشارة، والمشورة جائزة وهي من النصيحة، وأما أن يحبس سلعته حتى يبيعها هو فإن ذلك أمر نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في البيوع أيضا تلقي الركبان، والركبان هم الذين يأتون بالسلع والبضائع من خارج الأسواق، من البادية، من القرى والجبال والشعاب التي تبعد عن الأسواق، فيأتون بسلعهم فيخرج من يتلقاهم إلى الطريق قبل أن يصلوا الأسواق، فذلك أمر نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، لا تلقوا الركبان. وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، فمن تلقي ثم أتى السوق فهو بالخيار. فهذا الحكم الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لما يترتب على فعله من المفاسد الكثيرة بينه بهذه الأحاديث: لا تلقوا الركبان، الراكب الذي يأتي من خارج الأسواق يأتي جاهلا بالثمن، لا يعرف أثمان السلع، فربما استغله هذا الذي تلقاه وغره بثمن تلك السلعة واشترى منه تلك السلعة بثمن قليل يسير، وثمنها في السوق أكثر من ذلك، أو أن هذا الذي يتلقى يزيد لهذا الذي في الطريق ثمنا كثيرا ويحتكر السلع أن تصل إلى الأسواق، فيتضرر أهل السوق ولا يجدون تلك السلع متوفرة لديهم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والنهي في الحديث هو لمن تلقى السلع إلى خارج الأسواق، أما من كان في أطراف السوق سواء في أعلاه أو في أسفله فليس هذا منهيا عنه. فقد جاء في حديث ابن عمر الذي في الصحيحين قال: كنا نبتاع الطعام في أعلى السوق، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه في ذلك الموضع حتى ننقله إلى رحالنا. فالشاهد منه أنهم كانوا يبتاعون السلع خارج الأسواق، أو يبتاعون السلع في أطراف السوق في أعلى السوق، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فلو كان السوق كبيرا وبين طرفه وطرفه مسافة طويلة، فاشترى إنسان في هذا الطرف من السوق أو في هذا الطرف من السوق فهو كمن اشترى في وسطه. وإنما النهي أن يتلقى أي سلعة كانت إلى خارج السوق، فيحصل لبائعها بذلك الضرر ويغره في ثمنها، أو يؤدي ذلك إلى خلو الأسواق من تلك السلع وحصول الضرر على من فيها، وكل ذلك من المفاسد التي راعتها الشريعة في النهي عن ذلك. ومما ينبه عليه أن خروج المشترين والتجار إلى القرى، إلى البادية، إلى الجبال، إلى الشعاب ليشتروا من أهلها في تلك المواطن ليس بمنهي عنه، إنما المنهي عنه إنما المنهي عنه أن يتلقى راكبا أراد جلب سلعته إلى السوق، وحمل سلعته يريد إيصالها السوق. أما من ذهب إلى الإنسان في موضعه، سواء كان أصحاب مزارع فذهب له إلى موضعه، وقد كانت الثمار تباع في البساتين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فأقرهم على ذلك البيع، وإنما نهى عن بيعها حتى يبدو صلاحها، فليس هذا داخلا في النهي. أو كان صاحب بهيمة ينزل إلى القرى يطوف فيها يتتبع هذه البهائم ويشتريها من أهلها في بيوتهم، فهذا بيع جائز وليس من تلقي الركبان، لأن الراكب الذي قد جلب سلعته وبيته بعيد وأهله بعيد لا يريد أن يتأخر، يريد أن يبيع سلعته ليرجع إلى أهله، بخلاف الذي هو في بيته. فربما غر هذا الراكب، ربما لعب عليه بثمن السلعة، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتلقاه أحد حتى يصل إلى السوق. فإذا حصل أنه تلقاه أحد قبل أن يصل إلى السوق فهو بالخيار، إذا باعه له الحق أن يفسخ البيع بعد ذلك، سواء غره بالثمن واشترى منه بأقل من ثمن تلك السلعة في السوق، أو لم يحصل له غرر بل باعه بمثل ثمن السوق، فإن له الخيار أن يفسخ ذلك البيع وأن يرجع في بيعه، يسترد سلعته ويرد للمشتري ماله، كما في حديث أبي هريرة الآن في الذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن تلقي فاشتري منه فهو بالخيار إذا قدم السوق. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، أيضًا من البيوع التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام ما يسمى ببيع النجش أو النجش، فقد جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. والنجش معناه أن يزيد إنسان في سلعة وهو لا يريد شراءها ليغر بها غيره. يأتي إنسان إلى من يتبايعون في سلعة فيذكر ثمنا كثيرا ويدفع ثمنا كثيرا بمجرد كلامه وفي قوله بلسانه وهو لا يريد الشراء، وإنما يريد أن يغر هذا المشتري حتى يزيد عليه فيشتريها بأكثر، سواء كان ذلك باتفاق بين البائع والناجش كما يفعله بعض من لا يتقي الله، إذا كانت عنده سلع يوكل شخصا يقول: إذا جاء من يبايعني هذه السلعة فاحضر أنت وادفع ثمنا أكثر مما يدفع لأجل أن يزيد هو أكثر مما ذكرت، فإذا كان كذلك فيشتركان في الإثم جميعا البائع والناجش. وقد يكون ذلك بغير اتفاق بين البائع والناجش، وإنما هو من تصرف هذا الناجش وفعله، فيكون هو الآثم والبائع لا شيء عليه لأنه لا يعلم. أيضا يدخل في النجش أن يذكر إنسان أنه أعطي بهذه السلعة كذا وكذا من الثمن وهو لم يعط بها ذلك ليغر غيره، أو يقول إنسان هذه السلعة اشتريتها بكذا وكذا من الثمن وهو لم يشتريها بذلك بل شراؤه بأقل من ذلك، فهذا أيضا من النجش، فإن النجش معناه في اللغة استثارة الصيد وإخراجه من موضعه ليصاد، فكذلك في البيع معناه استثارة رغبة المشتري بما يذكره له من المرغبات التي ليست حقيقية. حتى ذكر العلماء أنه يدخل في النجش من يصف السلعة ويمدحها بأوصاف ليست فيها ليرغب المشتري في شرائها، فكل ذلك من النجش. ومما يدل على الصور السابقة أيضا ما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف أنه أعطي بها كذا وكذا ولم يعط بها ذلك، فأنزل الله سبحانه إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال عبد الله ابن أبي أوفى الناجش آكل ربا خائن، الناجش آكل ربا خائن. وكم ترى هذا النجش أو هذا النجش في أوساط المسلمين، فهو شامل لكل هذه الصور، أن يأتي إنسان يزيد في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها إنما يريد أن يغر أخاه المسلم، أو يحلف إنسان أو يقول إنسان إنه قد أعطي بهذه السلعة كذا وكذا من الثمن وهو لم يعط بها ذلك ليغر هذا المشتري حتى يزيده، أو يقول إنه اشترى هذه السلعة بكذا وكذا من الثمن ولم يشترها بذلك الثمن إنما اشتراها بأقل منه، أو يمدح هذه السلعة ويذكرها بصفات من الجودة أو الأشياء التي تمدح بها وليست كذلك، كل ذلك مما يثير رغبة المشتري في الشراء وهو داخل في النجش الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال في عبد الله ابن أبي أوفى آكل الربا آكل الناجش آكل الربا خائن. وتوعد الله تعالى بتلك الآية، فهي نزلت في شأن إنسان فعل هذا الفعل، حلف أنه أعطي بهذه السلعة كذا وكذا من الثمن ولم يعط ذلك الثمن، فأنزل الله هذا الوعيد إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، يدفع يعطي اليمين ويحلف اليمين ويقدم عهد الله لأجل ثمن قليل من الدنيا. إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، أي لا حظ لهم ولا نصيب ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهي نزلت كما قال عبد الله ابن أبي أوفى في شأن من ذكر ذلك، فعلى المسلم أن يبتعد عن ذلك وأن يبيع سلعته بما يسر الله له، فلا يأتي يذكر ثمنا وهو لا يريد الشراء، ولا يقول إنه قد أعطي بها كذا ولم يعط بها ذلك، ولا أنه اشتراها بكذا ولم يشتريها بذلك، بل يبيع بما يسر الله له، فإن ناسب ذلك المشتري اشترى منه، وإن لم يناسبه ييسر الله تعالى له غيره، ويبارك الله تعالى له في بيعه الذي وقع في الصدق. أيضا من البيوع التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيع الرجل على بيع أخيه، فقد جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه، وجاء في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يبيع على بيع أخيه المؤمن. وهذا داخل فيه البيع والشراء، فلا يجوز لإنسان رأى اثنين يتبايعان قد مال كل واحد منهما إلى الآخر وظهرت علامات الرضا، هذا رضي أن يبيع سلعته بذلك الثمن لذلك الشخص، وهذا المشتري قد اقتنع بشراء تلك السلعة بذلك الثمن ولم يبق بينهما إلا كتاب إلا العقد ودفع الثمن، فيأتي من يزيد على أخي المسلم يقول له لهذا البائع: افسخ هذا البيع، أو يقول: أنا أزيدك أكثر مما دفع لك فلان، أو يأتي صاحب سلعة آخر يقول للمشتري: اترك هذا البيع وسأبيعك نفس هذه السلعة بأقل من هذا الثمن. فهذا من بيع المؤمن على بيع أخيه المؤمن، ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لما يولد من العداوة والبغضاء، ولما يفوت الشيء عمن قد استحقه وكان أولى به. فهذا الذي اشترى على شراء أخيه أو باع على بيع أخيه سيتألم منه أخوه، ستفوت تلك السلعة وهو قد كان متعلقا بها يريدها، وهذا كما سبق إذا كان قد ظهرت علامات الرضا وحصل الاتفاق وتم بينهما الكلام ولم يبق إلا دفع الثمن. وأما إذا كان في بداية البيع فجاء إنسان قال: اشتري هذه السلعة بكذا، والبائع يقول: لا لا أبيعها بهذا الثمن، أريد بها أكثر من ذلك، وجاء إنسان يزيد، فهذا ليس داخلا في النهي. ومن الجائز أيضا ما يسمى ببيع المزايدة كما ورد في الأحاديث، أو ما يسمى عند الفقهاء بالمزاد العلني، وما يسمى عند عامة الناس ببيع الحراج، فهذا جائز وليس من بيع المسلم على بيع أخيه، لأن هذا البيع معناه أن أحد المشترين يذكر ثمنا والبائع لم يقتنع بعد يطلب أكثر منه، فيأتي إنسان ثاني يذكر ثمنا أكثر وربما لم يقتنع البائع، ويأتي ثالث يذكر ثمنا أكثر فيبيعها له، فهذا ليس منهيا عنه، وإنما المنهي عنه أن يأتي إلى اثنين قد تم بينهما البيع والشراء، سواء كان في فترة الخيار خيار الشرط يكون قد اشترى منه ودفع له الثمن لكن جعل له خيارا إلى بعد ساعة، فيأتي هذا خلال هذه الساعة يغري بذلك، هذا محرم، أو يكون قد رضي كل واحد منهما بما قال الآخر ولم يبق إلا دفع الثمن، فيأتي من يزيد أو ينقص ليغر ذلك المشتري أو البائع فهذا محرم، وهو الذي ورد النهي عنه في هذا الحديث. نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبيع المسلم على بيع أخيه. المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يبيع على بيع أخي المؤمن. لا يحل لك أن تؤذي أخاك بأن تأتي تزيد على ثمن قد كاد أن يشتري به. ليس لك الحق أن تحرمه من تلك السلعة التي قد رضي البائع أن يبيعه بذلك الثمن، وليس للبائع الآخر أيضا أن ينقص في ثمن السلعة ليعطيها لذلك المشتري الذي قد رضي أن يشتري بالثمن الأول، فإن هذا يتضمن مفاسد كثيرة تقع بين المسلمين. وهناك بيوع أيضا نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي الحديث عنها إن شاء الله. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم جنبنا المحرمات يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الكفر والكافرين. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم قنا وقِ المسلمين من شره. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.